الحمد لله رب العالمين، أحب عباده الصالحين وأحبوه، والصلاة والسلام على البشير النذير. وبعد، حينما تشاهد وتسمع شخصين يختصمان، أحدهما ينبذ الآخر بأبشع الصفات وأقذع الألفاظ، فاحش متفحش، ألفاظه نابية لا يبقي ولا يذر من كل ساقطة ولا قطة، كل ألفاظه ما تحت الحزام، وأول لفظة في لسانه اللعن ثم اللعن ثم اللعن، وتجده يلعن خصمه بعدد نجوم السماء، بينما تجد الآخر يرد على خصمه بألفاظ منتقاه وعبارات صافية رزينة تنبع عن تربية صحيحة نظيفة طاهرة. بالله عليك، مع من تتعاطف رغم أنك لا تعرفهما كلاهما، وأنت لا تعرف الظالم ولا المظلوم، مع الساقط في ألفاظه أم مع المترفع في عف لسانه؟ إنك حتما ستميل مع عف اللسان حتى ولو كان ظالما، لأن الفطرة السليمة تدفع الإنسان السوي إلى العفة والكرامة والترفع عن السفاسف والدناية، ولا شك في ذلك. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قط فاحشا ولا متفحشا، ولا الصحابة الكرام، ولا التابعون الأعزاء، ولا أبناء التابعين، وحتى اليوم ولا أبناء العوائل الكبيرة التي يشار إليها بالبنان، لأنهم تربوا على الحلم والأناة وعدم العجلة التي تورث صفاقة وسفها وطيشا لا تحمد عقباه عند الله ولا الناس. ومنبع ذلك الحلم وتلك الأناة هي الحكمة، ولا شيء غير الحكمة. يقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والصبر والتأني وعدم العجلة من ثمار الحكمة ولا شك. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الحكمة: هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ومعنى الحكمة واسع كبير جدا، يشمل جميع مناحي الحياة. فاللفظ الحسن من الحكمة، والأخلاق الحسنة من الحكمة، والتعامل الحسن من الحكمة، والتودد للناس في غير ذل من الحكمة، والبر والعطف والإحسان من الحكمة. وبذلك وضعت كل شيء في موضعه، وكسوت نفسك أخلاق الأنبياء المبنية على الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، ويقول تعالى عن داود: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب، ولا شك ولا ريب بأن داود ولقمان ومحمدا عليهم جميعا الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والمرسلين هم محبوبون عند الله تعالى، فأعطاهم الحكمة. ولا يعطي الحكمة إلا من يحب من عباده، أو من يعلم أنه بالحكمة سيخدم من يحب من عباده. فلا إله إلا الله. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والقياس يقول: ومن حرم الحكمة فقد حرم خيرا كثيرا. على أن أهم ثمار الحكمة هو التأني والحلم، التأني والحلم. أتى الأشجع رضي الله عنه في رفقة من قومه ليزور النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلما وصلوا إلى رسول الله بعد عناء السفر رمى القوم بأنفسهم عن ركابهم بسرعة منطلقين حبا في رسول الله، وأخذوا يتسابقون إليه عليه الصلاة والسلام حتى أتوه، ولم يبدلوا ملابس السفر التي كانت عليهم. وتعرفون ملابس السفر خصوصا آنذاك، سفر عدة أيام وحر وصحراء وغبار، فأخذوا بيده صلى الله عليه وسلم يتسابقون على تقبيلها. أما الأشج رضي الله عنه فتمهل حتى أناخ راحلته، وجمع متاع أصحابه، وعقل ركائبهم، ثم عقل بعيره هو، ثم أخرج ثيابه من حقيبته، ولبس أجمل ما عنده وتطيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه بكل وقار وسكينة وأدب. أتدرون ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال رضي الله عنهما هما يا رسول الله؟ قال الأنات والحلم، الأنات والحلم. فالله تعالى ورسوله الكريم يحبان ثمرتين من أهم ثمار الحكمة، الحلم والأناة. فإذا سعيت إلى حب الله تعالى بصدق، أغلى حب في الوجود، أقول أغلى حب في الوجود، فالزم هاتين الصفتين، الحلم حجاب الآفات والأناة مفتاح السعادة. ومن آتاه الله هاتين الصفتين فقد أوتي خيرا كثيرا، وعكسهما المتعجل المتسرع يدرك الصواب بعد فوات الأوان فيصبح من النادمين. الكلمة إذا انطلقت كالرصاصة لا تعود، والجرح يبقي أثرا ولو طاب بعد حين. فالحلم والتأني أمن وأمان وطمأنينة، والعجلة والخفة طيش وضرر وزلل. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. الحكمة نعمة أعطاها الله من يحب من عباده، الأصفياء وهم الرسل والأنبياء. فإذا أحبك الله زرع الحكمة في قلبك وعقلك حتى تمسك بزمام نفسك فلا تتعدى على أحد. ويحبك كل من حولك، لأنك بالحكمة وضعت الشيء في موضعه، وبسيطرتك على نفسك سيطرت على قلوب الناس. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإذا بزوجتك لا ترى في الدنيا إلا أنت، وإذا بأبنائك وبناتك يفتخرون بك وليس لهم حديث إلا أنت، وإذا بأصدقائك لا تحلو جلساتهم إلا بك، وإذا بالناس جميعا يدعون لك ويتمنون سلامتك ويخافون عليك خيفتهم على أنفسهم. وقبل هؤلاء جميعا يحبك ربك عز وجل بحلمك وأناتك وأخلاقك الحسنة. أوليست الأخلاق الحسنة في التعامل مع الناس والتي يحبها الله ورسوله أليست من الحكمة؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإذا فقدت الحكمة فقدت كل شيء وفقدت خيرا كثيرا. فتعطي كثيرا ولا تشكر، وتضحي كثيرا ولا تذكر. مهما فعلت للناس ومهما بذلت للناس يذهب أدراج الرياح من غير حكمة. فتمن من حيث لا تدري، وتزدري الناس ولا تشعر. يغضب منك الآخرون بأدنى مشكلة، وتكون محقوقا والحق معك، وتعيش مكروها وتموت مكروها. ويتمنى من حولك زوالك من الدنيا، أو على الأقل زوالك عن أعينهم، حمان الله وإياكم من ذلك. ونقرأ التاريخ، فكم من عالم ضاع وماع لأنه ضيع الحكمة، وكم من قائد نقد وفقد لأنه فقد الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تريد الناس أن يحبوك، أحب الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. تريد الناس أن يقدروك، عظم الله تعالى بوضع جبهتك موضع الأقدام تقديسا وإجلالا له سبحانه، ثم ابشر بكل خير، لأن قلوب الناس بيد رب الناس، والجزاء من جنس العمل. فاللهم يا ربنا وخالقنا ورازقنا أرزقنا الحكمة وما قرب إليها من قول وفعل وعمل، فإنها والله لمنحة ربانية عظيمة من الله تعالى لعبيده الصالحين الذين أحبوه وعبدوه بما شرع، ووقفوا عند حدوده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فحبب الله الناس فيهم، بل ويدافع الله عنهم، فيقول سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي الحديث القدسي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولاية هنا بقال الله وقال رسوله، والعمل بهما واتباع شرع الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وأهم ثمار الحكمة أيضا السكينة والطمأنينة. فصاحب الحكمة بعيد عن الانفعال والاندفاع والتهور، وكأنه في أعلى قمة جبل يرى كل شيء من جميع جوانبه بهدوء وروية من كل مكان، فهو هادئ وادع لا يؤذي أحدا ولا يؤذيه أحد. والسكينة نعمة عظيمة ومن دعائم الإيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه النعمة يفتقدها خلق كثير في هذا الزمان المتسارع، فتجد أحدهم يفقد صوابه عند أتفه مشكلة، ويتلفظ قنوطا عند أدنى مصيبة، ويشكو ربه وهو لا يعلم، لأنه فقد الصبر بفقده السكينة. انظر إلى السكينة في أجل معانيها، وإلى الطمأنينة في وسط المصيبة، وإلى الحكمة في أحلك الظروف. لما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مهاجرا إلى المدينة، غير اتجاهه إلى الجنوب، وصعد أبو بكر إلى غار ثور، واختبأ هناك أيام حتى يهدأ الطلب عنهما، ولكن المشركين لم يتركوا الغار وانطلقوا يبحثون فيه عنهما، ووقفوا على مدخل الغار ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بداخله، وما كان بين المشركين ورسول الله وصاحبه إلا أشبار، ولم يعد لهما ملجأ ولا منجأ إلا الله تعالى. فرأى أبو بكر أقدام المشركين على فم الغار، فقال بصوت منخفض لنبي الرحمة: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. فلم يكن بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خطوات، وربما خطوة، وقد كانت معجزة بجميع المقاييس. هل تعلم بأن الإسلام كله كان يقف على كحة واحدة أو عطسة واحدة؟ كحة عطسة؟ نعم. فلو كح النبي أو عطس أبو بكر لسمعه المشركون، ولقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى الدين في ذلك الغار. فأنزل الله سكينته عليه، وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. فإذا أنعم الله عليك بالسكينة والطمأنينة، وهي من ثمار الحكمة، فقد أحبك الله. فبينما غيرك يغرق في شبر بلاء ويرى أنه قد أصيب بكارثة عظمى، تجد نفسك بفضل السكينة التي سكبها الله في قلبك مطمئن البال عند مصائب كالجبال. وإذا أحبك الله تعالى جعلك ترى كل شيء حولك جميلا، وإذا أحبك الله تعالى عرفت الحق في أعقد الأمور وأصعبها فهما على الناس، بينما عميت على كثير من الناس، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا أحبك الله تعالى وجدت الرضا في كل شيء، فكم من جميل الصورة ليس براض عن صورته، وكم من غني ليس براض عن ثروته، وكم من مشهور لم يرضى بعد عن شهرته، فإذا خلوا بأنفسهم فلهم شهيق وزفير. إذا أحبك الله تعالى أمنك، فتطمئن حينما يخاف الناس، فتجد الكثير منهم آمنين في واقعهم خائفين في أنفسهم، ليس حولهم ما يخيفهم ولكنهم خائفون، يخافون المرض وهم أصحاء، فتراهم يترقبون المرض وينتظرونه وهم في فزع عظيم، يخافون الفقر وهم أغنياء، فتراهم يحسبون حسابات بعيدة وكأنهم على شفير الإفلاس، يخافون المستقبل وتقلبات الأمور، وعندهم ما يكفي أمة، يخافون كل شيء وعندهم كل شيء، لأنهم فقدوا حب الله تبارك وتعالى. لا يكسبه الإنسان بماله وجاهه وهيبته، فليس بين الله وأحد النسب، الكل عبيد لله سواء. ولو كان حب الله تعالى بالشهرة والرياء والسمعة والتباهي والبهرج والسلطان لحرم خلق كثير ولضاع الفقير والمسكين. ولو كان حب الله تعالى وقفا على الضعيف والمسكين والفقير لحرم منه الغني الشاكر والحاكم العادل ولضاع العدل في هذا الوجود. ولكن الله تعالى يعطي حبه من يستحقه، فرأينا أحباء لله كثر، منهم الأنبياء كمحمد صلى الله عليه وسلم وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، كما رأينا ضبطمرين الفقير المدفوع على الأبواب يقربه الله تعالى ويحبه، فلو أقسم على الله لأبره. وحتى تحصل أغلى حب في الوجود، أغلى حب في الوجود حب الله تبارك وتعالى لعبيده الصالحين، لا بد أن تكون عابدا شاكرا صالحا مخلصا. وتحصيل هذا الحب الغالي بعمل صالح واتباع واضح لسيد الأولين والآخرين محمد حبيبي عليه الصلاة والسلام، مع خوف شديد من الله ورجاء كبير فيما عند الله وحب صادق مخلص لله، وعندها ستكون وليا لله. يقول جل جلاله في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اللهم إنا نسألك من فضلك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.